إلى 1138. قلنا أن طالب العلم هل يجوز له الأخذ من الحق الشرعي في الزكاة والصوم أم لا يجوز له الأخذ من الحق الشرعي؟ قد يفرض أن طلب العلم واجبا وقد يفرض غير واجب، وهذا الوجوب إما أن يكون واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، وغير الوجوب كما لو كان طلب العلم مستحبا أو طلب العلم ماذا مباح كدراسة الفلسفة أو غير ذلك. فهنا إذا كان طلب العلم واجبا عينيا عنه، إذن هذا الشخص يكون عاجزا عن الاكتساب، ومن الذي عجزه عن الاكتساب؟ الذي عجزه ماذا؟ الشارع، لأنه في اليوم الأول ماذا يقول له الشارع؟ يجب عليك ماذا؟ طلب العلم، ولا يجوز لك ماذا؟ الذهاب إلى العمل. ثاني يوم هم نفس الكلام، ثالث يوم هم نفس الكلام، وهلم جرى إلى آخر السنة. فإذا كان طلب العلم واجبا عينيا على هذا الشخص، جاز له الأخذ من الحق الشرعي بمقدار الضرورة، بحيث يرفع هذا الفقر وهذا الاحتياج، إذ أن الشارع هو الذي عجزه عن الاكتساب، فلا يكون قادرا على الاكتساب لا فعلا ولا قوة، فينطبق في حقه الفقر الشرعي. وأما إذا كان وجوبا كفائيا فلا ريب ولا إشكال أن هناك من به الكفاية، صح واجب عليك، لكن إذا قام به الغير سقط عنك أم لم يسقط؟ فإنه وإن كان واجبا كفائيا إلا أنه لا يجب عليك الإتيان به، لفرض أن هناك من به ماذا؟ من به الكفاية، فحينئذ أنت تكون قادرا على الاكتساب، لو مو قادر قادرا ولو ماذا؟ ولو بالقوة، فحينئذ لا يجوز لك الأخذ من الحق الشرعي بعنوان ماذا؟ بعنوان الفقر. ومن باب أولى فيما لو كان طلب العلم ماذا؟ مستحبا في حقك، وليس لا هو واجب عيني ولا واجب كفائي. فإذا كان مستحبا فلا يجوز لك الأخذ من الحق الشرعي زكاة أو ماذا؟ أو خمسة بعنوان ماذا؟ بعنوان الفقر، تأخذ من سهم الإمام بعنوان الفقر، أو تأخذ من سهم السادة بعنوان الفقر، وكان طلب العلم مستحبا عليك لا يجوز لك الأخذ بتاتا. وذلك أن السيد أخو يمثل يقول أنه لو فرضنا أن هناك شخص بعد طلوع الفجر أخذ بإتيان المستحبات حتى انتهى يومه، أخذ بالصلاة المستحبة، بقراءة القرآن، بالدعاء وهكذا، فحينئذ هذا يمكن أن نعطيه حق شرعي بدعوى الفقر؟ هذا هو الذي ترك ماذا؟ هو الذي ترك الاكتساب مع القدرة على من؟ مع القدرة على الاكتساب. يقول وطلب العلم إذا فرضنا مستحب، فحال وحال هذه الصلاة المستحبة أم لا؟ على حال صلاة، فأنت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أنت ماذا؟ أنت تعمل بالمستحب، عملك بالمستحب لا يسوغ لك الأخذ من الحق الشرعي، ويظهر منه السلام فيما لو كان طلب العلم ماذا؟ مستحبا. ففروض طلب العلم، قد يفرض وجوب طلب العلم عينا، قد يفرض وجوب طلب العلم عينا، وأخرى كفاية. وثالثة استحبابا. ورابعة إباحة كالفلسفة. ورابعة إباحة، يعني طلب العلم مباح كالفلسفة. فإذا لم يكن الوجوب عينيا فإذا لم يكن الوجوب عينيا يشكل الأخذ من حصة الفقراء، يشكل الأخذ من حصة الفقراء. نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله، نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامة. نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامة. والسبب أنه في فرض الوجوب العيني الوجوب الشرعي فرض الوجوب الشرعي يجعله عاجزا عن الاكتساب، الوجوب الشرعي يجعله عاجزا عن الاكتساب فلا قدرة له عليه شرعا. وأما في فرض الوجوب الكفائي، وأما في فرض الوجوب الكفائي فحيث لا إلزام عليه، حيث لا إلزام عليه بشخصه لفرض وجود من به الكفاية، لفرض وجود من به الكفاية فهو متمكن من الاكتساب شرعا وعقلا، وهو متمكن من
الكفاية.
نعم
من به الكفاية
فهو متمكن من الكسب أو الاكتساب شرعا وعقلا، ومجرد الوجوب الكفائي لا يستوجب العاد. ومجرد الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز، يعني مجرد والله أنا واجب كفاء عليه هذا يوجب أصبحت أنا عاجز؟ لا، ومجرد الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز، عفوا العجز بالضرورة. ومنه يظهر الحال في طلب العلم المستحب فضلا من المباح، ومنه يظهر الحال في طلب العلم المستحب فضلا عن المباح. قال طلب العلم، طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه، يعني شنو لا يملك فعلا؟ قلنا فعلا يعني بحيث أن طلب العلم يمنعه ماذا؟ من الاكتساب. يجوز له، شبيه ما سمعكم شيخ ايش بيها تدخل بما نفس الكلام كله يجري. لا بس هذا راح يجينا انه توجيه، هذا الحق الشرعي الذي يعطى راح يجي توجيه له في محله في كتاب الخمس ان شاء الله، انه الذي يعطى من قبل الحق المجتهد على اي عنوان يعطى لطالب العلم. شنو يعني أصبح واجب عيني بحيث لا يمكنك ماذا تركه، كما لو كان مثلا هذا الشخص في منطقة نشر الدين وتعاليم المذهب والدفاع عن المذهب توقف عليه بحيث لا يوجد من به شنو الكفاية أو تمشية شنو أمور الدين أو العباد أو غير ذلك توقف عليه. هذا فرض قلب
أكون مثل المرشدين الديني ولكن المنحرفين
لا، هذا طبعا هذا حيث الشجأة قد يصبح ماذا وجوب عين في حقه. مثلا أكون منحرفين في منطقة طلبة علم لكن انحرفوا عن الطريق، أو لا أصلا هم من أساس هم أصلا من حق عبقري. فتوقف ختم على وجود مثل هذا الطالب، هذا صار عنده، صار عليه وجوب عيني طلب العلم. واضح؟ فالوجوب العيني معلوم، مو أنه دائما على طول الخط، قد يكون قد واحد أول ما يبدأ يكون طلب العلم مستحب عليه، أنه بيصل إلى مرتبة شنو الوجوب كفاية، ثم بعد تمركز في هاي المنطقة أو تمركز وين في الحوزة وأخذ بعملية التدريس وغيره، كما لو كان أستاذ ماهرا متمكنا في المادة الفلانية مثلا كالفقه والأصول على جميع مراحل الحوزة، وإذا شئت حول في حقه شأصبح أصبح ماذا؟ أصبح وجوب عينية. وقد يأتي بعد فترة شنو الوجوب العيني شئت حول في حقه شنو وجوب كفائي. فهذا مسألة الوجوب العيني يعني مو نادر التحقق بس قليل. من اللي شخصه والمكلف نفسه سي شخصه، يعني يقول يابا أنا إذا تركت المنطقة وتركت طلب العلم أنا متأكد أنه سوف مثلا كثير من الأمور شبه أو مثلا أداء حق الفقراء وغير ذلك كله يذهب ماذا هدرا أو غير أو من هذا، ولا يوجد من به الكفاية، ما يوجد، أكو موجودين لكن يكفون ما يكفون مثلا، واضح؟ يكون هذا وجوب عيني. قال طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إن كان طلب العلم واجبا عليه، وإلا فإن يعني ماذا لم يكن واجبا عينيا وإنما كفائيا مثلا، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له ماذا حينئذ جاز له الأخذ، لكن كم يأخذ؟ يأخذ بمقدار الضرورة، مو يأخذ ما زاد عن مقدار شنو الضرورة. يعني هاي المسألة سيالة وين؟ في الخمس، لكن من وصل للخمس المسألة يعني تختلف الشرح يختلف. لا ريب خوف مقدار الضرورة هو تختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف الأشخاص. أنا مقدار ضرورتي أنه أصرف 200,000، لكن هذاك مقدار ضرورته ماذا؟ 300 و400 أو غير ذلك. فمقدار الضرورة اللي هو شنو اللي يحدد ماذا؟ يحدد الشخص. أما أنه يأخذ بأزيد من مقدار الضرورة فلا يجوز. فمثلا أنا أعلم أن مقدار الضرورة كذا مبلغ، ومرة أعلم بأن مقدار الضرورة شنو أعلم بأن هذا زائد عن مقدار الضرورة، ومرة أشك هذا زائد عن مقدار الضرورة أم لم يزد عن مقدار الضرورة، مع العلم يرتب آثاره. أما مع الشك أن هذا اللي أنا أخذته هذا بمقدار الضرورة أم أنه أزيد بمقدار الضرورة، فمع الشك فلا يجوز لك الأخذ، لأن ماذا الأخذ ماذا مقيد؟ مقيد أن يكون بمقدار الضرورة. فإذا كنت تشك أن 100 بمقدار الضرورة أم أن 75 هي بمقدار الضرورة فلا يجوز لك الأخذ ماذا؟ أخذ 100.
قلت سيدنا هنا قال واجبا عليه، يعني شلون أقدر أنه أفهم أنه واجب كفاية له
الشخص؟
لا هنا قصدي مضمون المسألة
شنو؟
يعني هنا السيد ما ذكر أنه واجب عيني أو واجب كفائي، فشلون أقدر أفهم أنه
إذا كان طلب العلم واجبا عليه، يعني شي يريد من الوجوب هنا خصوص الوجوب العيني مو الوجوب الكفائي، وإلا يعني إذا لم يكن واجبا عينيا عليه بحسب الفروض اللي أخذناها اللي فصلها السيد الخوي، وإلا فإن كان قادرا على الاكتساب وكان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة، وأما إذا لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال أو غيره من المعدات للكسب أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ. هذا كله بالنسبة إلى سهم الفقراء، وأما إذا أريد أن أعطي ويأخذ بعنوان سهم سبيل الله، فإذا كان طلب العلم يترتب عليه مصلحة عامة فحينئذ جاز الإعطاء من؟ جاز إعطاءه من سهم سبيل الله، وإن كان ماذا؟ غنيا. إذ أن سهم سبيل الله لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه ماذا؟ الفقر. فمن أحد توجيهات أنه الحق الشرعي عندما يعطى مو ترى يعطى على عنوان أنه فقير، الرواتب الآن تعطى مو أنه عنوان أنه فقير وغير ذلك، وإنما يعطى ماذا؟ بعنوان، بعنوان أن طلب العلم بما هو طلب العلم فيه مصلحة علما، فيه مصلحة عامة، فيه مصلحة للدين، مصلحة للمذهب. فمن هذا الباب إذ معلوم أن كثير من الطلبة هم ماذا؟ هم أصلا أغنياء، هم بطبيعة ماذا؟ غني، يعني لا يصدق عليه عنوان ماذا؟ الفقر. فلا تعطى الأموال لهم بعنوان ماذا؟ بعنوان ماذا؟ الفقر. فقال هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء. وأما من سهم سبيل الله، أي إذا أريد أنه ماذا؟ إعطاءه من سهم سبيل الله، قال فيجوز له الأخذ منه إذا كان ماذا؟ إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى. إذا هناك على اشتغالك بطلب العلم تكون ماذا؟ أكو فد مصلحة فيعطى من سهم سبيل الله. لماذا؟ لأن سهم سبيل الله إحنا مو عندنا سهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والرقاب و و و ومن ضمن السهام منه سهم سبيل الله، إذ أن سهم سبيل الله يصرف في كل مصلحة عامة. فإذا كان طلب العلم فيه مصلحة عامة فيدخل وين؟ بيا عنوان، بعنوان شنو؟ سهم سبيل الله.
بالنسبة للاشتغال شلون تخصص؟ يعني هسألكم مثلا طالب مثلا يمتحن يمنح في الكارف وراح قاعد عند أهله،
لا هذا
راتب شهر يجي ياخذ راتب،
لا هذا مو اشتغال،
يعني هذا ما يحط له،
لا هذا مو اشتغال، هذا يجيب السنة يدرس لشهر أو قبل الامتحان، هذا ما يصدق عليه الاشتغال،
يعني
هذا ما يصدق عليه الاشتغال. المراد من الاشتغال هو الاشتغال اليوم،
يعني يكون مشكل على هذا الراتب
ما حسب الـ يعني التكاو غير ذلك ما يجوز له الأخذ من الحق الشرعي. الاشتغال يريد أنه معنى الاشتغال أنه فعلا أن تكون مشتغلا بطلب العلم، ولا ريب ولا إشكال أن الذي يشتغل بطلب العلم من مجموع السنة شهر أو يأتي فقط أيام الامتحانات ثم يرجع هذا لا يصدق عليه الاشتغال، أو لا كان يشتغل مثلا يوميا لكن الاشتغال ما له يوم شلون مثلا ساعة أو ساعتين، هذا من مجموع 24 ساعة، يا ترى يصدق عليه عنوان الاشتغال أم لا يصدق عليه عنوان؟ لا ريب ولا إشكال أن الساعة والساعتين ماذا؟ لا يصدق. أو لا يقول يا بان فقط أحضر دروسي، وكثير من الطلبة فقط يحضر دروسه، أما التحضير يحضر ما يحضر يقرأ ما يقرأ هذا لا يصدق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الاشتغال. فقال وأما من سهم سبيل الله تعالى فيجوز له الأخذ إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة لله تعالى. قال وإن لم يكن ناويا، هذا المشتغل ناويا للقربة، كما لو كان طلب العلم ماذا أخذه رياء، نعم إذا كان ناويا للحرام مثل كالرئاسة المحرمة مثلا، ناويا من قال يابا أنا أطلب العلم حتى بعد فترة سنة سنتين ثلاثة أربعة أنه أصير حتى أصير مجتهد، ويعلم نفسه أنه السنة والسنتين ثلاثة لا تحصل ماذا؟ مجتهد، واضح؟ فهنا جعل نفسه كمجتهدا ودعوى بأنه ماذا؟ هو المجتهد أو هو الأعلم، هذا معناه. وهذا المنصب لمن يعطى؟ المجتهد أو الأعلم لمن يعطى؟ لنائب نائب الإمام، يعتبر غاية الأمر أنه هو ماذا؟ نائب العام. فهذا الرئاسة محرمة في حقه، لو ما محرمة محرمة في حقه فحينئذ ماذا تكون؟ فحين أو كان صاحب دعوة ضلال أو غير ذلك يشتغل بطلب العلم حتى يكون صاحب ماذا؟ حتى يعطي دعوة ضلال وينشرها أو بدع أو غير ذلك، أو لا يفرق المذهب وغير ذلك، فحينئذ هذا ماذا؟ يحرم عليه ماذا؟ الأخذ. إذ أين المصلحة العامة؟ سهم سبيل الله يعطى لمن؟ إذا كان فيه مصلحة عامة. وين المصلحة العامة اللي أنت وين اللي جعلتها حتى نعطيك ماذا؟ من سهم سبيل الله. فإذا خلاصة المسألة أنه أولا نثبت أنه فعلا أنا طالب علم، واضح؟ والأمر الثاني إذا كان وجوبا عينيا فحينئذ يعني كيف اللي هو إيش قال؟ قال طالب العلم الذي لا يملك فعلا. متى لا يملك فعلا؟ لا يملك فعلا إذا كان طلب العلم يمنعه من الاكتساب. من الذي يمنع من الاكتساب؟ هو خصوص الوجوب العيني هو الذي يمنعني ماذا من الاكتساب. أما الوجوب الكفائي فلا يمنعني ماذا؟ لوجود من به حينئذ الكفاية، فأستطيع ترك طلب العلم ماذا؟ وأتجه ماذا؟ أتجه إلى العلم. نعم لو فرضنا أنه ليس بوجوب عيني لكنه لا يتمكن من العمل، كما لو كان لا يليق بشأنه أو لا ما عنده ماذا القدرة على الاكتساب لمرض أو غير ذلك، فحينئذ جاز له ماذا الأخذ.
حتى لو كان طلب العلم مو واجب عيني
يعني. شنو
إذا كان أنه عاجز عن
أي ومو عيني جاز له الأخذ. ادخل الفقرة عليه شنو هو هنا كمثال كمثال مثلا هاي مثلا انه فعلا يدعي مجتهد مثلا وهو شنو مجتهد هذا رياسة غير محرمة. مسألة 1139 قال المدعي للفقر اذا علم صدقه او كذبه عومل به وان جهل ذلك جاز اعطاؤه الا اذا علم غناه سابقا فلا بد من جواز الإعطاء حينئذ من الوثوق بالفعل. الفروض المسألة أن هذا الشخص ادعى ماذا؟ ادعى الفقر، فهل يجوز إعطاءه أم لا؟ توجد عندنا ثلاثة فروض: مرة أعلم بصدق دعواه، مرة أعلم بكذبة، ومرة ماذا؟ أشك في ذلك، يعني أجهل الأمر. مع العلم يرتب آثاره. كلامنا في الفرض الأخير وهو ماذا؟ أنا جاهل بحاله، ما أدري فعلا أنه صادق أم أنه دع يعني صادق أو كاذب. مع الجهل بحاله إما أن توجد حالة سابقة أو لا توجد حالة. أنا جاهل بدعواه الآن لكن أعلم أنه قبل شهر ماذا كان فقيرا، فحينئذ ماذا أستصحب؟ أستصحب الحالة السابقة فأعطي. أعلم أنه قبل شهر كان ماذا غنيا، فلا يجوز ماذا إعطاء لأنني ماذا أستصحب حالة سابقة. اللهم إلا إذا تأكدت فعلا الآن أصبح ماذا فقير، فحينئذ جاز له الإعطاء. وأما إذا لم توجد جاهل أنه صادق أم كاذب ولا توجد حالة سابقة، فحينئذ جاز الإعطاء. أعيد الفروض عندنا: أعلم بصدقة، أعلم بكذبة، أجهل بالحال. مع الجهل بالحال إما أن توجد حالة سابقة فتستصحب أو لا توجد حالة سابقة فجاز له إعطاء. فاكتب فروض المسألة: 1 العلم بصدقه أو كذبه عومل به، العلم بصدقه أو كذبه عومل به. 2 جهل أمره، يعني نعمل بالصدق بالعلم هذا، أعلم بصدقه أنطي، أعلم بكذبه ما أنطي. 2 جهل أمره فإن كانت الحالة السابقة الفقر جاز إعطاؤه، يعني أستصحب الحالة السابقة. فإن كانت الحالة السابقة الفقر جاز إعطاؤه، وإن كانت الحالة السابقة الغنى لا يجوز إعطاؤه. إلا مع الوثوق بفقره الآن، إلا مع الوثوق بفقره الآن. نقطة. وأما مع الجهل بالحالة السابقة، وأما مع الجهل بالحالة السابقة فإنه أيضا يجوز الإعطاء، فإنه أيضا يجوز الإعطاء. نجعل مثلا قال المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به، وإن جهل ذلك قلنا مع الجهال إيش عندي أنا؟ لو أكو حالة سابقة الفقر فيجوز الإعطاء، حالة سابقة الغنى لا يجوز الإعطاء إلا إذا تأكدنا وأجهل، عفوا لا توجد حالة سابقة. إيش قال؟ قال وإن جهل ذلك جاز إعطاؤه، جاز إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا، فحينئذ جاز إعطاؤه. إيش راح يصير بها؟ بها فرضين. الفرض الأول على قول جاز إعطاؤه بها فرضين، الفرض الأول أنه كانت الحالة السابقة الفقر فشتت أستصحب الفقر فيجوز إعطاؤه، أو لم توجد حالة سابقة فحينئذ جاز إعطاؤه. زين، إلا إذا كان، إلا إذا علم غناه سابقا، يعني شنو هو الحالة السابقة؟ ماذا؟ الغناء، فلا يجوز الإعطاء، فلا بد، فلا يجوز الإعطاء اللهم إلا إذا حصل وثوق بأنه الآن ماذا؟ أصبح فقيرا وعليه، فلا بد في جواز الإعطاء حينئذ. حينئذ يعني أي؟ أي عندما شنو؟ علمنا بغناه سابقا من الوثوق ماذا؟ بفقره. اي هو هذا اذا ما عرف حالة النهاية جاز الاعطاء، هو هذا، هذا الفرض احنا معنا. ها اي فشي يصير عندك لح يصير وثوق بفقرة، لح يعني لح تصير عندك فد امارة انه ماذا؟ انه ليس بفقير، لح يصير عندك شنو؟ انه امارة واطمئنان انه ليس بفقير. هذا قوله إذا جهل جاز الإعطاء، إذا لم توجد فد هناك قرينة أو إمارة تأكد لك إنه ليس بفقير. اللي يمتهن حرفة شنو؟ الفقر. الذي يمتهن حرفة الفقر معناه أنه شنو؟ غني لو فقير؟ إحنا الاطمئنان ينزل منزلة العلم لو لا؟ حتى إجاني هذا أنا أجل حالة، لكن يصير عندي فد إمارة عامة فد قرينة عامة، شي يصير عندي اطمئنان بأنه هذا كاذب في دعوة. فإذا كاذب في دعوة اطمئنان لو مو اطمئنان؟ مع الاطمئنان ماذا؟ الاطمئنان شي يقول السيد الخولي سيان، يعني كالعلمي، فحينئذ أعطي لو ما أعطي. فهذا جهل حالة، يعني ماذا؟ ما أدري أنه فقير أو غني، ما عندي إمارة على شنو؟ على أحدهما. واضح شيخنا؟
يعني هذا الحالة السابقة مجهولة، يعني شكينا في حالة عشون يجب تعطى عليها قاعدة، يعني
شنو؟ حملة على الصحة، اي حمل على الصحة، حمل فعل مؤمن على الصحة،
يعني ما اقول انه الاصل فيه انه
لا شنو الاصل مالي؟ الاصل الفقر او الغنى؟ لا ما زين، ولا توجد امارة على احدهما، ما توجد امارة، فحينئذ يحمل فعل المؤمن على الصحة، يحمل قول على الصحة،
يعني ما نحتاج يصير انهما
لا لا ما مسألة 1140. قال اذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا. نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لم يجد. هنا المسألة تتحدث أنه لو كان صاحب الحق، لو كان الفقير مثلا مدينا، لمن مدين؟ لصاحب الحق الشرعي. فتح الباب حاضر، ايه تدخل الباب لان حاضر اصلا مذا حاضر يمكن فتحوا الشباب، هذا الباب ما ينفتح مو مخطوط. ايه هو كنا قبل نفتح على السبب كي غراض الهوتر، ايه عفا يلا. انه اذا كان الفقير مدينا لصاحب الحق الشرعي، فهل يجوز احتساب ما في ذمة الفقير حقا شرعيا، وبالتالي تبرأ ذمته من الدين، وأنا صاحب الحق الشرعي تبرأ ذمتي من الخمس أو الزكاة أم لا؟ فلو كنت أنا صاحب حق شرعي عندي زكاة أو عندي خمس، وذلك اللي أطلبه فقير يستحق الخمس والزكاة، يعني متوفرة بجميع الشرائط، أنا أطلبه 1000 دينار وعندي في ذمتي 5000 دينار أو زكاة 1000 دينار، فجاز أحتسب ما في ذمته من الدين خمسا أو زكاة أم لا يجوز الاحتساب؟ السيد الخوئي وكذا السيد الثاني فرق الأمر بين الزكاة والخمس. فالسيد الخوئي يقول أنه في باب الزكاة جاز الاحتساب، احتساب ما في ذمة الفقير المدين زكاة، وأما في باب الخمس ففي الاحتساب إشكال، فالأحوط وجوبا عدم الاحتساب اللهم إلا إذا كانت هناك إجازة من الحاكم الشرعي، مع الإجازة مع الإذن جاز احتساب ما في ذمة الفقير، وهذا يأتي الكلام فيه. كلامنا الآن إذن جاز احتساب ما في ذمة الفقير من الدين لصاحب الحق الزكاة، جاز احتساب ما في ذمته ماذا؟ من الزكاة. قال هذا مطلقا سواء كان حيا أم كان ماذا؟ ميتا. مات هذا الشخص وأنا إيش أطلبه؟ أطلبه 1000 دينار، فحينئذ جاز احتساب الزكاة ما في ذمته زكاة أم لا يجوز ذلك في الميت؟ قال في الميت يوجد فرضان. الفرض الأول أن الميت لا ترك له، والفرض الثاني أن للميت ماذا؟ ترك تفي بالدين. إذا لم توجد له تركة فهذا يصدق في حقه الفقر لولا الميت أنه لا توجد عنده تركة وهو مديون لصاحب الحق الشرعي، فجاز احتساب ما في ذمته ماذا؟ زكاة. وأما إذا كانت له تركة تفي بدينه فهل يجوز احتساب ما في ذمته ذمة هذا الميت زكاة مع فرض وجود تركة تفي بدينه أم لا يجوز الاحتساب؟ السيد الخوي قال مع وجود التركة لا يجوز احتساب ما في ذمته من الدين احتساب ماذا؟ زكاة. بيان ذلك. هناك مطلب وقع خلاف بين الفقهاء، وهو أن هذا الشخص إذا مات وكان مديونا 1000 دينار مثلا، وكانت تركته 5000 دينار على سبيل المثال، لا ريب ولا إشكال أن بالموت ماذا التركة لمن تذهب؟ للورثة. الخلاف وين وقع؟ أنه هل كل 5000 تذهب إلى الورثة ويجب على الورثة أداء الألف اللي هم اللي هو دين في ذمة الآب المات، أم أن الذي يذهب إلى الورثة خصوص 4000 والألف دينار تبقى على ملك منه؟ على ملك الميت تبقى الألف شنو؟ على ملك الميت. سيد أخوي قال لا، إذا مات وكان مديونا 1000 وتركته 5، قال الذي يذهب إلى الورثة خصوص كم؟ خصوص 4000، أما 1000 فتبقى على ملك الميت، وذلك للآية بسم الله الرحمن الرحيم من بعد شنو؟ وصية يوصى بها أو ماذا؟ أو دين. يعني ماذا؟ يعني الذي يصل إلى الورثة من المال هو شنو؟ بعد ما نطلع المال الموصى به إن كانت وصية، وبعد ما نطلع شنو؟ الدين، حينئذ شنو؟ المتبقي يروح للورثة. فحينئذ 1000 بقت ماذا؟ بقت على ملك الميت. زين، فإذا كانت 1000 بقت على ملك الميت، زين، والميت لا ريب ولا إشكال بموته بعد يحتاج إلى نفقة، هو بن سالبة بانتفاء شنو الموضوع؟ فحينئذ إذا لا يحتاج إلى النفقة وهو ما زال يملك كم؟ 1000 دينار. فحينئذ إذا أنا أملك 1000 دينار وما أحتاج إلى نفقة نهائيا، يصدق في حق فقير أم الغنى؟ الآن أنت تملك 1000 دينار، واضح؟ ولا تحتاج إلى صرف درهم من هذه 1000، غني شرعا أم فقير شرعا؟ تكون ماذا؟ غني شرعا. فهذا الميت عندما يملك 100 دينار
ولا ريب ولا أشكال، هو بعد ما يحتاج أي نفقة. فحينئذ والألف باقية وين؟ مو راحت للورثة، الألف وين باقية؟ على ملكه. فبهذا الألف يكون غنيا لو مو غنيا؟ غنيا. فكيف يمكن أن نحتسب ما في ذمتي زكاة؟ إذ أن الزكاة تعطى لمن؟ للغني أم للفقير؟ تعطى للفقير، ومفروض كلامنا مع وجود تركه هو غني أم فقير؟ هو غني فلا يجوز له الإعطاء. فإذا كانت له تركة تفي بدينه فحينئذ هذا لا يعد فقيرا شرعا، فلا يجوز احتساب ما في ذمته زكاة. نعم إذا لم توجد شنو زكاة، وعفا لم توجد له تركة وهو مديون شرعا، فحينئذ يصدق في حقه الفقر فيعطى، فجاز الاحتساب ماذا؟ جاز احتساب ما في ذمته ماذا؟ زكاة. هو قاعد يقول السيد اخوي هو مديون شرعا لو مو مديون شرعا، مطالب بأداء هذا الدين بحيث أن هذا صاحب المال يطالبه في الآخرة لو ما يطالبه في الآخرة، فإذا هو مطالب، غاية الأمر ما مطالب بعد، انتهى الآن مو الآن، ويطالب ماذا؟ في الآخرة من قبل صاحبي. زين، والورثة مو واجب عليهم ماذا؟ تجديد ماذا؟ الدين ماله. فحينئذ لصاحب الحق الشرعي يقول، فحينئذ يصدق في حقه شنو؟ أنه غير متمكن من أداء دينه، مو غير متمكن نقول هو خوبا مات بعد شلون المكنة، لا يعني لا توجد له تركة ماذا؟ تفا شنو دينه. فحينئذ يصدق الفقر فجاز الإعطاء. قال إذا كان له دين على فقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا. نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا أي إذا كانت هناك تركة تفي بدينه لم يجز الاحتساب. وذلك ليش هنا على قول نعم يشترط أن لا يكون له تركة؟ وذلك لانتفاء الاستحقاق والفقر. وذلك لانتفاء الاستحقاق والفقر عن الميت بعد وفاء تركته، لانتفاء الاستحقاق والفقر عن الميت بعد وفاء تركته بالدين، فإن مقدار الدين باق على ملكه ولم ينتقل إلى الورثة. فإن مقدار الدين باق على ملكه ولم ينتقل إلى الورثة. هاجر جواب قوله فإن مقدار الدين باق على ملكه، هذا مبنى السيد الخوي. إذ لا إرث، هذا الدليل مال السيد الخوي شلون باق على ملكه؟ إذ لا إرث إلا بعد الدين والوصية. إذ لا إرث إلا بعد الدين والوصية، لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. نقطة، ولم تجب عليه النفقة. هذا الميت وواجب عليه النفقة بعد؟ ينفق مثلا على عياله وغير ذلك أو على نفسه؟ أو أصلا مات بعد وين ينفق؟ ولم تجب عليه النفقة. شنو هو هسه هذا الكلام؟ إحنا ولم تجب عليه النفقة ليراعي مؤنة السنة، حتى نقول والله هاي الألف تكفي له للسنة وبعد وين أكو نفقة؟ بعد أصبح رهين عمله. ولم تجب عليه النفقة ليراعي مؤنة السنة كما كان كذلك في حال الحياة، فهو إذن غني. شنو غني؟ شلون يعني صار غني؟ لأن أصلا ما تو عنده فلوس، وهاي الفلوس ما زالت على ملكه، ما تو حلما للورثة. زين، وما مطالب شنو بعد الزوجة وأولاده ما يجون يقولون والله ناخذ هاي الألف. ليش؟ لأن هو واجب عليه أن ينفق علينا بقية السنة، مو على الزوجة أن ينفق على زوجته خوبا بالموت تنقطع له. جاز للزوجة أن تقول والله أنا أخذ من التركة مقدار ما يفي بمؤنة شنو سنوات عديدة. ليش؟ لأن زوجي ماذا؟ قد مات. هو من مات بعد أكو وجوب نفقة عليه؟ ماكو وجوب نفقة عليه، بخلاف من كان حال الحياة. زين، وعنده أصلا ما زال على ملك أجهد 100,000 دينار، وهاي الألف ماكو حاجة إلى صرفها، ما عندنا أي مورد من الموارد الذي تصرف عليه، باعتبار أنه شنو خرجنا؟ شنو خرجنا؟ الوصية والدين. فحينئذ إذا بقت ألف على ملكه وما عليه نفقه، غني لو مو غني هذا؟ فإذا كان غني، الزكاة تعطى للغني أم للفقير؟ تعطى للفقير. فإن كان غنيا أصبح متمكن من أداء دينه، فإذا كان متمكن من أداء دينه جاز الاحتساب أم لا؟ أما إذا لم توجد عنده أصلا تركة وهو مطالب ماذا؟ بتجديد شنو الدين، وهو غير متمكن. غير متمكن مو لكون أنه قد مات، ولا هذا أمر واضح، لا، غير متمكن لأنه شنو لا توجد عنده مال كالتركة، توفى منه، فحينئذ صدق في حق الفقر. قال: فهو إذن غني متمكن من أداء دينه عن ماله الشخصي. فهو إذن غني متمكن من أداء دينه عن ماله الشخصي. واضح المسألة؟ الفرض رجاء واضح لو ما واضح؟
أقول سيدنا يعني مثلا إذا كان في ذمة الزكاة، لأن هذا أعرف أنه ميت وما عنده تركة، أم أكو رجحان تقديم على غيره من الفقراء؟
أكو دين؟
أكو دين متعلق في ذمته وما عنده تركة.
ها، أنا أول في دينه؟ لح تجينا المسألة تعزل بعد دين. زين، قال: لم يجز، وإلا لم يجز. زين، يعني حتى إذا كانت عنده تركة شنو؟ لم يجد. زين، نوب استدرك، قال: نعم، عفوا، إلا إذا تلف المال. زين، إذا تلفت تركته بعد الموت، هسه عنده تركة لو لا؟ من عنده تركة ماذا؟ إيش عندنا خطاب وياه؟ يجوز الاحتساب؟ لا يجوز. لو فرضنا قبل أداء الدين من تركته قد تلفت التركة، جاء شخص فأتلفها مثلا، أو غاصب فغصبها، نجي هنا إذا أمكن إرجاع العين من الغاصب فمعناه عنده تركة لو ما عنده تركة، أو أفرض أن الذي أتلفها كان إتلافه بتعمد بتعد أو تفريط، فهو ضامن لو مو ضامن؟ فإذا كان ضامن معناه أكو تركة لو لا؟ غاية الأمر عين التركة تبدلت، لكن المال اللي يعطى على وجه الضمان بدلا من التركة لو مو بدلا من التركة؟ هم تركة، فحينئذ أكو إشكال، أصبح عنده تركة لو ما أصبح عنده تركة؟ أصبح. أما لو فرضنا أن المال تلف من دون تعد وتفريط، فالمتلف يضمن وبالتالي أكو تركة عنده؟ ما عنده. أو غصبها غاصب لا يمكن استرجاعها منه، فبعد عنده تركة؟ لا توجد عنده تركة. فقال وإلا، شنو وإلا؟ أي إذا كانت عنده تركة لم يجد، إلا إذا تلفت هذه التركة، يعني هذا المال، إلا إذا تلف. فاستدراك من استدراك، أعيد إيش قال هو؟ وإلا يعني ماذا؟ أي إذا كانت عنده تركة لم يجز الاحتساب، إلا إذا تلفت هذه التركة، تلف هذا المال. زين، تلف مرة لو ضامن لو مو ضامن؟ إذا كنت ضامنا للتلف فحينئذ راح يجينا ترجع التركة لو لا؟ زين، قال: على نحو لا يكون مضمونا، يعني هذا الإتلاف لا يسبب الضمان. متى هذا الإتلاف لا يسبب الضمان؟ كما لو كان تلف سماوي، أو تلف ماذا؟ أرضي، أو تلف حيواني، أو كان إتلاف من قبل إنسانين، إلا أن هذا الإتلاف من دون تعد ماذا؟ وتفريط، فحينئذ هل أكو ضمان هناك؟ لا يكون ضمان. فإذا لم يكن هناك ضمان معناه أكو تركة لو ماكو تركة؟ ماكو تركة. قال: إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا. انزل لنا السطر الأخير. قال: وكذا، هذا عطف على يمن على قول إذا تلف المال، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، بعد أكو تركة عندنا فجاز الاحتساب لو مو جازة؟ جاز الاحتساب. أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه، بعد هنا أكو تركة عنده؟ صحيح هو من مات عند تركه، إلا أنه جاءنا غاصب فغصبها، فحينئذ جاز الاحتساب لو مو جاز الاحتساب؟ جاز الاحتساب. قال وإذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال وإن كان أطهار. هذا إش قال؟ قال هم شو أول وتالي هم ما ينطون الورثة، هم أصلا الورثة ما يريدون ينطون دين أبوهم، شو دخلنا أنا أحتسب؟ أحتسب شنو؟ ما في ذمة أبيهم شنو؟ زكاته. فهل يجوز هذا أم لا يجوز؟ أكو تركة بس الورثة شبيهم ما يريدون ينطون. نعم. إيه خب مقدار الدين اللي ينتقل لهم المية شنو؟ ما زالت على ملك منه مو على ملك الميت، وملك الميت وين يسدده للدين؟ فهذا لا إشكال ولا ريب ما تنتقل. قال وإذا امتنع الورثة من الوفاء ما يريد يوفون، قال يا بشو هم الورثة ما يوفون، دخلنا نحتسب على أبوهم زكاة، جاز الاحتساب أم لا؟ قال فيه إشكال وإن كان أظهار، يعني ماذا؟ يجوز لك الاحتساب، وذلك لإطلاق الأدلة. الأدلة ماذا قالت؟ قالت يا با إذا كان الميت لا توجد عنده تركة عاجزا عن الأداء، عاجزا ماذا؟ أنه الميت في فرض، هذا في فرض أنه ما عنده تركة، أن الميت إذا ما عنده تركة فجاز احتساب شنو؟ احتساب الزكاة عليهما، جاز احتساب ما في ذمته شنو؟ زكاة. فما فرقت الأدلة، قالت شنو؟ أن الورثة شنو؟ ممتنعين عن الأداء أو لم يكونوا ممتنعين. مسألة 1101 رجاء واضح هذا الفرض لولا رجاء ما واضح يقول ما واضح.
هذا بس الحكم بس للدائن إلى غير الدائن.
أسرح تجينا المسألة جاد نعم جوز أسرح تجينا المسألة.
الإتلاف سيدنا يعني سواء أنه كان الإتلاف سماء وأرضي أو من قبل ظالم.
آه لا هاي أتلفها متلف لا يمكن الاستيفاء، خوفا السماء أكو بعد مجال أنه يمكن الاستيفاء أو لا. إيه يعني مثلا أجنبي شخص آخر إنسان أتلفها بس ما يمتنع، أو ظالم أتلفها لا يمكن الاستيفاء بدلها. بعد هذا يلصق عنده تركة لو ما عنده؟
لا
ما عنده تركة.
إذا
تركة إيه هم النجر أها في متكفي لبعض الدين والبعض الآخر جاز الاحتساب. إيه يعني مثلا اجقد الدين، الدين مليون والتركة هي اجقد لها 500، فالخمسمية ماذا؟ تفي. فش يحتسب له؟ وهذاك عليه زكاة مثلا مليون، فش يحتسب زكاة؟ يحتسب فقط الخمسمية. شنو؟ لا 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 احتجينا مثلا لا لا غير هم جاز انه يؤدي دينه المن دين للغير، يعني كما لو كان مديون لغير صاحب الحق الشرعي فجاز الاحتساب، لو مو جاز ان يؤدي دينه او يعطيهم كذلك المثل لا احتجي. قال لا يجب اعلام الفقير. لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة. هل يجب في الحق الشرعي كالزكاة والخمس إعلام المدفوع إليه بأن ما دفع له زكاة أو خمسا أم لا؟ قال لا يجب إعلامه، فيمكن أن تعطيه على نحو يتخيل أنه ماذا؟ أنه هدية. وذلك أنه هل يشترط قصد العنوان؟ عند القبض لا بد من قصد العنوان، هل يشترط ذلك أم لا يشترط ذلك؟ في باب المعاوضات لا بد من قصد العنوان، وإلا إذا لم يقصد العنوان فالمعاوضة تكون ماذا؟ باطلة. فمثلا أنا أعطيتك المال بعنوان ماذا؟ بعنوان المضاربة، يعني تتاجر ماذا؟ بالمال، وأنت أخذته بعنوان القرض، كنت تتخيل ماذا؟ قرض، لكن أنا ماذا أعطيت؟ بعنوان مضاربة، وأنت ماذا أخذت؟ بعنوان القرض. إذن هنا المعاوضة صحيحة أم باطلة؟ فإذا كانت صحيحة على من نصححها؟ على الدافع أم المدفوع إليه؟ يقول المعاملة ماذا؟ باطلة، لأن في المعاوضات لا بد من قصد شنو؟ من قصد ذلك العنوان الخاص. أنا قصدت المضاربة وأنت ماذا قصدت؟ قصدت القرض، فحينئذ لا يصح لا قرضا ولا يصح ماذا؟ ولا يصح شنو؟ مضاربة. والنتيجة النهائية هذا اشتغل بالأموال وربح، فحينئذ الأرباح وين تكون؟ نقول إذا بطلنا المضاربة وبطلنا القرض، المال إذن ما زال على ملك من؟ على ملك صاحبه، لا ريب ولا إشكال. النماءات وين ترجع؟ النماءات ترجع لمن؟ للأصل. واضح هذا كما يأتينا إن شاء الله في كتاب المضاربة وغير ذلك. فإذن في المعاوضات لابد من قصد العنوان، وأما في الغير المعاوضات كالمجانيات أو الباب الصدقات، لا ريب ولا أشكال الزكاة صدقة لو مو صدقة، صدق غاية الأمر أنها واجبة وليس مستحبة. وأما في باب الصدقات والمجانيات فلا يشترط ماذا؟ فلا يشترط قصد شنو العنوان الخاص. نعم على الدافع ماذا يجب عليه؟ أن يقصد شنو العنوان الخاص. أما على الآخذ الطرف الآخر يجب عليه قصد العنوان الخاص؟ لا يجب عليه قصد العنوان الخاص. وبالتالي فإذا أخذها فإذا دفعتها بعنوان الزكاة وأخذها بعنوان الهدية، فإن قلنا أنه في باب المجانيات لا يشترط القصد الخاص، صحت لو مصحت وجاز لو مجاز. وأما إذا قلنا أنه حاله كحال المعاوضات فحينئذ ماذا؟ لم يصح إلا أن مبنى السيد الخوي أنه في الصدقات والمجانيات ماذا؟ لا يشترط العنوان الخاص. نكمل مثلا ما أظل من وقت معذرة الشيخ. لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية، ويجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة، يعني تمر الصدقة عن تمر الزكاة. أنا مو إلا أنطي خوفا، إحنا جاز العين وجازها. إذا قدمت ليابة أنه شنو، مرة شقدم له أشيل له الشاة وأنطيها له، ومرة ماذا أدعو دول الفقراء وأذبح لهم شنو الشاة وأنطيها، يقول لا فرق بين هذا وبينه. المهم وصلت العين الزكوية المن للفقراء أم لم تصل؟ وصلت. بس اكتب السبب أنه لماذا لا يجب إعلام الفقير أو غير ذلك، لأن القبول في المجانيات لا فيك قليل ويا المسألة اكتب. لأن القبول في المجانيات والصدقات ليس كالقبول في المعاوضات، لأن القبول في المجانيات والصدقات ليس كالقبول في المعاوضات حتى يتوقف على قصد العنوان، عفوا حتى يتوقف على قصد عنوان خاص. فالحمد لله رب العالمين.
عدم قصد الإعلام لا يجب الإعلام.